بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد شرعنا إخواني في اللقاء الماضي في التحديد في المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بمشهد الميزان يوم القيامة، وهي بيان الأشياء التي توزن في الميزان، وأن المؤلف رحمه الله تعالى قد قرر أن الأعمال هي التي توزن، وتوقفنا عند مسألة وهي: هل الوزن مقصور على الأعمال، أم أن هناك أمورا أخرى توزن أيضا سوى الأعمال؟ الجواب أيها الإخوة: نعم، إن الوزن لا يقتصر على وزن الأعمال فحسب، بل إن النصوص الشرعية قد دلت على أن هناك أشياء أخرى توزن سوى الأعمال. فمما يوزن أيها الإخوة العامل نفسه، العامل أي القائم بالعمل، فالعامل وهو الشخص أيها الإخوة يوزن ويوضع في الميزان ويكون له ثقل أو خفة، وذلك بحسب عمله واعتقاده كما سيأتي. والدليل على هذا أيها الإخوة ما رواه ابن سعد في كتابه الطبقات، والإمام أحمد في المسند من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأراك، أي من شجرة الأراك التي هي شجرة السواك. قال: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأراك، قال رضي الله تعالى عنه: فضحك القوم من دقة ساقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ فقالوا: من دقة ساقيه، من دقة ساقيه، أي ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لهي أثقل في الميزان من أحد، والذي نفسي بيده لهي أثقل في الميزان من أحد، يعني من جبل أحد. فهذا الحديث أيها الإخوة ظاهر في إثبات أن العامل للعمل يوزن يوم القيامة ويوضع في ذلكم الميزان العظيم. وكما تقدم وأشرت إلى أن الخفة والثقل للعامل عندما يوزن هذا مرده إلى سعيه في الخير وعمله الصالح واعتقاده الصحيح في الله تبارك وتعالى، وليس على حسب اللحم والدم والجسم، لا، هذا لا قيمة له ولا عبرة به. فالعبرة ليست بثقل الأجسام، إنما العبرة بالأعمال الصالحة أيها الإخوة، وبما كان عليه المرء من قربات وطاعات لله تبارك وتعالى في الدنيا. الأمر الثالث أيها الإخوة مما يوزن كذلك: صحف الأعمال، الصحف التي دونت فيها أعمال بني آدم وأقوالهم، هذه أيضا توزن يوم القيامة. والصحف وما يتعلق بها سيأتي الحديث إن شاء الله في الدرس القادم عنها، لكن الشاهد الذي نريده هنا هو أن الصحف توزن. والدليل على أنها توزن الحديث الذي تقدم معنا في اللقاء الماضي، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، المعروف والمشهور بحديث البطاقة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. الشاهد هنا قوله فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، والسجلات هي ماذا؟ هي صحف الأعمال. السجلات هي صحف أو صحائف الأعمال، والحديث صريح في أن صحائف الأعمال توزن وتوضع في كفة الميزان. حاصل أيها الإخوة ما تقدم فيما قرر الآن وفيما سبق معنا في اللقاء الماضي أن الموزونات ثلاثة، أن الموزونات ثلاثة، أي أن ما يوزن في الميزان ويوضع فيه هي ثلاثة: العمل والعامل وصحف الأعمال. العمل والعامل وصحف الأعمال. وهنا تنبيه إخواني لا بد من ذكره، وهو أنه ليس بالضرورة أن يوزن الجميع، بمعنى أنه قد توزن الصحف دون العامل كما في حديث البطاقة، وقد يوزن العامل دون صحيفته، وقد يوزن العمل دون العامل، قد يوزن العامل دون العمل، وهكذا. فليس بالضرورة أن يعني يكون الوزن للجميع، وإنما يكون لهذا أحيانا، وقد يكون لهذا أحيانا، وقد يكون لهذا أحيانا، لكن هي النص ورد أو النصوص وردت بأن هذه جميعها توزن. أقول هذا أيها الإخوة لأنه قد يرد في الذهن بأن بعض النصوص وردت بذكر العامل دون العمل، وبعضها وردت بذكر العمل دون العامل، وبعضها بذكر الصحيفة، أعني وزن الصحيفة دون العامل، وهكذا. فقد يقع في الذهن شيء من التعارض، والجمع يكون بما تقدم. ولهذا قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند آية الأعراف، قال: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محلها. محل ماذا؟ محل الأعمال ما هي؟ الصحف. أحسنتم. وتارة توزن محلها، وتارة يوزن فاعلها، يعني فاعل العمل، والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. بهذا ننتهي من هذه المسألة، ننتقل إلى المسألة السادسة أيها الإخوة، وهي إذا تقرر أن هذه الأشياء الثلاثة توزن، فكيف هي صفة الوزن؟ كيف صفة هذا الوزن؟ هذه المسألة إخواني من المسائل الغيبية التي لا بد في إثباتها وبيانها وشرح كيفيتها من نص من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة الثابتة. والحقيقة أنه لا نص يدل على كيفية الوزن وشرحه. وعلى هذا نقول نوكل كيفية الوزن إلى خالق الميزان سبحانه وتعالى وإلى خالق الموزونات تبارك وتعالى وهو الله جل وعلا، ونقول نؤمن بالميزان ونؤمن بأن هذا الوزن الذي يكون يوم القيامة له كيفية، إلا أن هذه الكيفية لم نخبر بها ولم نعلم بكيفيتها وصفتها، فنؤمن بحقيقة ووقوع ذلك، ونؤمن أيضا به يعني بالوزن أساسا، ونكل كيفية ذلك إلى الله تبارك وتعالى. يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية كلمة عظيمة في تقرير هذه المسألة، قال: فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات، فعلينا، يقول، فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. وارجعوا أيضا في هذا إلى مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع صفحة 302. وما كنت في الحقيقة أود ذكر هذه المسألة لولا تعرض بعض المصنفين لها وخوضهم فيها بلا دليل، وذكرهم أن الوزن يكون يوم القيامة كما هو المعهود في الدنيا، وهذا تقول على الله عز وجل بلا علم، فلا يجوز أن ينسب شيء أو يذكر صفة شيء من أمور الآخرة إلا بدليل شرعي واضح صريح في هذا. المسألة السابعة أيها الإخوة، إذا ثبت الوزن وثبت ما يوزن في ذلك الميزان، فما هي ثمرة هذا الوزن؟ أو نقول ما هي أحوال الموزونين يوم القيامة؟ المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى هذه المسألة من خلال الآية التي أوردها من سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إذا تأملنا هذه الآية أيها الإخوة نجد أن الموزونين على أقسام: القسم الأول من الموزونين من يثقل ميزانه، من الموزونين من يثقل ميزانه يوم القيامة، جعلنا الله بمنه وكرمه منهم، وهؤلاء هم الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم، هم الذين رجحت كفة حسناتهم على كفة سيئاتهم. ويدخل في هذا الصنف أيها الإخوة وهذا القسم أصناف عديدة، يدخل فيهم السابقون بالخيرات والمسارعون إليها، يدخل فيهم المقتصدون الذين أدوا الفرائض وحافظوا عليها واجتنبوا الكبائر، يدخل أيضا في هذا الصنف من أسرف على نفسه من الكبائر إلا أنه تاب توبة نصوحة قبل موته، فهدمت توبته ما كان عمله من قبل. يدخل أيضا في هذا الصنف أيها الإخوة من عمل أعمالا صالحة وأخرى سيئة، إلا أن كفة الحسنات وجانب الحسنات كان غالبا على كفة السيئات، وقد يكون مات وهو مصر على بعض الكبائر وفعل بعض المحرمات، إلا أن جانب الخير عنده كان أكثر من جانب السوء والشر، فهنا ارتفعت كفة الحسنات على كفة السيئات ورجحت عليها، ولو كان ذلك أيها الإخوة بحسنة واحدة، فإن الميزان قد يخف وقد يثقل بحسنة أو بسيئة واحدة، كما جاءت بذلك الآثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هؤلاء أيها الإخوة الأصناف يتفاوتون لا شك في الثواب، ويختلفون في الفضل والأجر والمنزلة عند الله تبارك وتعالى. هذا هو القسم الأول، وهذا القسم هو المشار إليه في قول الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. القسم الثاني أيها الإخوة الذي أشارت إليه الآية هم من يخف ميزانه، من يخف ميزانه، وهو من رجحت كفة سيئاته على كفة حسناته، من رجحت سيئاته على حسناته وغلبت سيئاته حسناته ولو بسيئة واحدة، هؤلاء هم الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فهؤلاء عند حصول هذا الأمر وهو رجاحة جانب السيئات على جانب السيئات، في هذه الحالة لابد أن ينال هؤلاء نصيبهم من عذاب الله تبارك وتعالى، فيعذبون بقدر ذنوبهم. وينظر أيها الأخوة في بيان حال هؤلاء وذكر ما لهم طريق الهجرتين للإمام ابن القيم رحمه الله، حيث ذكر في الجزء الثاني في صفحة 835 حال هذه الطبقة وأقوال الناس فيها، وأنا أحيل على الطبعة الأخيرة التي يعني كانت بإشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، والتي طبعتها عالم الفوائد، ذكر هذا في الطبقة 12. طيب، الآن هذان قسمان أيها الإخوة: من يخف ميزانه ومن يثقل ميزانه. هل هناك قسم ثالث أم أن أقسام الناس لا تخرج عن هذين القسمين؟ يا أخوة أحسنت، نعم، قسم سكت عنه في الآية ولم يتعرض له، وهم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة، وهؤلاء هم المعروفون المشهورون بمن؟ بأصحاب الأعراف أو بأهل الأعراف. وهذا التفسير وهو أن أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هذا هو تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو المعتمد عنهم والمنقول عنهم والثابت عنهم رضي الله تعالى عنهم جميعا، وما روي مرفوعا ومنسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا فإنه لا يصح، كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين. والمعتمد كما تقدم والثابت هو أن أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فلا رجحت كفة سيئاتهم ولا رجحت كفة حسناتهم، وهذا هو الثابت والمعتمد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، ما حكم هؤلاء وحالهم؟ حكمهم أيها الإخوة وحالهم يوم القيامة أنهم يوقفون في الأعراف، والأعراف هو مكان عال، مكان عال قيل أنه سور بين الجنة والنار، فيوقفون في هذا المكان وهو الأعراف ما شاء الله جل وعلا أن يوقفوا، ثم بعد ذلك تنالهم رحمة الله تبارك وتعالى وتسبق رحمته جل وعلا غضبه فيدخلون الجنة. وهؤلاء هم المذكورون في قول الله جل وعلا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم هكذا جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن نهايتهم ومآلهم إلى الجنة فلا يدخلون النار. وحقيقة من اللطائف والأقوال المؤثرة في حال هذه الفئة ما كتبه ابن حزم رحمه الله تعالى عن نفسه في كتابه التلخيص لوجوه التخليص في صفحة 114-115، مما ذكره يقول إن من أعلى أمانيه أن يكون من أهل هذه المرتبة وهذا الصنف. لماذا؟ في النهاية إلى الجنة ولا يدخل في النار. قال رحمه الله ثم مرتبة ثامنة وهي مرتبة أهل الأعراف، وهي مرتبة خوف شديد وهول عظيم، إلا أن العاقبة إلى سلامة، وهي حال امرئ مسلم تساوت حسناته وكبائره فلم تفضل له حسنة يستحق بها الرحمة ولا فضلت له سيئة يستحق بها العذاب، إلى أن قال فهذه الوقفة لا يعدل همها والإشفاق منها سرور الدنيا كله، ولكنهم ناجون من النار داخلون الجنة لأنه لا دار سواهما، فمن نجا من النار فلا بد له من الجنة. قال وليتنا نكون من هذه الصفة، فوالله إنها لمن أبعد آمالي التي لا أدري كيف التوصل إليها إلا برحمة الله، وأما بعمل أعلمه مني فلا. هذا وهو ابن حزم رحمه الله تعالى مع ما له من الفضل والديانة والأثر العظيم في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثامنة أيها الإخوة، إذا تقرر عندنا ثبوت الوزن وأقسام الموزونين ومآلهم، فهل يستثنى أحد من هذا الوزن يوم القيامة؟ هل هناك أحد لا يوزن؟ الجواب أيها الإخوة لا يستثنى أحد من ذلك أبدا، ذلك أن النصوص الواردة في الوزن عامة لم يستثن منها أحد، والاستثناء كما لا يخفى يحتاج إلى دليل، والأدلة وردت بأن الوزن يقع على الجميع فلا يستثنى أحد من هذا الوزن. وعلى هذا أيها الإخوة يقال إن ما قيل من استثناء الأنبياء من الوزن لا دليل عليه، وما قيل أيضا من أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يوزنون هذا أيضا لا دليل عليه، لأن الأدلة كما تقدم عامة. أيضا يقال ما ذكر في بعض الكتب من استثناء الكفار وأنهم لا يوزنون هذا أيضا لا دليل عليه، بل إن النصوص ترد ذلك. ومن هذه النصوص قول الله جل وعلا في سورة المؤمنون: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون إلى آخر الآيات. وهذه الآيات سياقها في الكفار، وهذا دليل صريح في إثبات الوزن لهم. المسألة التاسعة أيها الإخوة التي أشارت إليها الآية التي أوردها المؤلف هي: إذا ثبت أن الميزان يخف وأنه يثقل، فإن على المسلم أيها الإخوة أن يتتبع الأعمال التي من شأنها أنها تثقل ميزانه يوم القيامة. وهذا أمر أيها الإخوة في غاية الأهمية للمرء الذي يرجو نجاة نفسه عند الله عز وجل وثقل ميزانه يوم القيامة وعلو منزلته عند الله جل وعلا. والرغبة في هذا أيها الإخوة لا تكون إلا من إنسان ناصح لنفسه، صادق في القرب من ربه جل وعلا. فما هي هذه الأعمال التي يثقل بها الميزان؟ وردت أعمال عديدة في نصوص متعددة جاء فيها أن الميزان يثقل بسببها. ولا شك أيها الإخوة أن العمل الصالح عموما تأثيرا كبيرا في ثقل الميزان، إلا أن النصوص وردت ببيان أعمال معينة يتحقق بها هذا الأمر. فمن أعظم الأعمال التي يتحقق بها ثقل الميزان يوم القيامة توحيد الله تبارك وتعالى وتصفية الإيمان من كل قادح، من قادح الشرك، من قادح البدعة، ومن قادح المعصية، ومن كل مؤثر يؤثر في توحيد العبد لله تبارك وتعالى. فكلما حقق العبد توحيد الله عز وجل وكان مصفيا له من كل شائبة تشوبه أو تؤثر فيه فإن له الحظ الأكبر في ثقل ميزانه يوم القيامة. والدليل على هذا أيها الإخوة حديث البطاقة الذي تقدم معنا في اللقاء الماضي، ولا بأس من إعادته نظرا لأهميته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يخلص يعني يميز ويختار. قال: فينشر عليه 99 سجلا، يعني كتابا، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول أي الله جل وعلا يقول له: أتنكر من هذا شيئا، يعني من هذا المكتوب والمدون عليك في صحيفتك، أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها، أي مكتوب فيها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال أي الله جل وعلا إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله جل وعلا شيء. وهذا دليل واضح ونص صريح في تأثير التوحيد في ثقل الميزان يوم القيامة. لكن هنا أيها الإخوة إشكال قد يرد في أذهان بعض الإخوة، وهو أنه معلوم أن للمعاصي تأثيرا في القلوب وتأثيرا في نقص الإيمان. وهذا الرجل كما جاء أن بمد البصر 99 سجلا مخالفات ومعاص، فكيف نال هذا الرجل هذا الفضل العظيم وسلم من العقوبة؟ جوابا على هذا السؤال أيها الإخوة، قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم تفسير آيات أشكلت في المجلد الأول صفحة 361، قرر رحمه الله تعالى ونعطيكم الخلاصة أن هذا الرجل قال هذه الكلمة بإخلاص وأتى بها بيقين وصدق تامين، ولم يأتي بعد ذلك بما يناقضها، بمعنى أنه ختم له بها وأنه رزق الموت عليها. فمن هنا رجحت حسناته أو رجح ميزان حسناته على ميزان سيئاته، فحصل له ما حصل من هذا الفضل يوم القيامة، ونسأل الله تبارك وتعالى من فضله. السبب الثاني للإخوة من الأسباب التي يثقل معها الميزان الأخلاق الحسنة أيها الإخوة، وهذا تقدم معنا في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. أيضا من الأمور التي يثقل معها الميزان ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا ثبت في عدة نصوص، منها حديث أبي هريرة المتفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأيضا جاء في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. وأيضا الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير يعني سهل القيام بهما وليس هناك أي صعوبة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا يعني عقب كل صلاة، يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، هذه من ضمن الصيغ الواردة في التسبيح والتهليل بعد كل صلاة، ورد عشرة عشرة عشرة، وورد 33 33 33 34 سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وورد أيضا ماذا 25، وورد 33 والختام به قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل هذا وارد. هنا أيها الإخوة يقول عليه الصلاة والسلام: يسبح في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك 50 و100 باللسان، 30 × 5 ب150. فهذا معنى قوله فذلك 50 و100 باللسان، أي عمله في هذا في اليوم والليلة. قال: و1500 في الميزان. 1500 في الميزان، 150 في 10 ب1500، صح؟ جميل. و1500 في الميزان. إذن هذا هو أثر هذا الذكر في الميزان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. قال الراوي: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه، يعني عند إرادته النوم، فينومه قبل أن يقوله. يحصل لما يحصل، يأتي الإنسان يريد يقول هذا الذكر، فتأتي الغفوة قبل إيش؟ قيامه بهذا الذكر، فينام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها، يذكره حاجته، فإذا قضى صلاته انصرف إلى شيء؟ إلى حاجته، فيترك هذا الذكر، فصار ماذا؟ هما يسير ومن يعمل بهما قليل. وروى ابن حبان أيها الإخوة والحاكم وغيرهما من حديث أبي سلمى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بخن بخن، وأشار بيده الخمس، ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. قال الألباني: وهو كما قال. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1204. السبب الرابع أيها الإخوة الذي به يثقل الميزان ما ورد في الحديث المتقدم، حديث أبي سلمى، وهو احتساب الولد الصالح إذا مات عند الله تبارك وتعالى. هذه أيها الإخوة بعض يعني ما تيسر جمعه من الأسباب التي يثقل بها أو معها الميزان. وهناك بعض الأحاديث تحتاج إلى يعني تأمل أكثر، هل لها أثر أو لا، يعني ما ورد فيها من أعمال هل لها أثر في ثقل الميزان أم لا، هذا يحتاج إلى تأمل. الحاصل إخواني أن على المسلم أن يبذل نفسه في الأعمال الصالحة، وأن يجد في العبادات المتعلقة بحقوق الله والمتعلقة أيضا بحقوق عباد الله تبارك وتعالى، وأن يعلم المرء أن عاقبة الأعمال الصالحة حميدة وإن كان فيها شيء من الثقل والمشقة والتعب، وأن عاقبة الأعمال السيئة مذمومة وإن كان فيها لذة وفرح ورغبة وطرب في قلب العبد. نقل الحافظ ابن حجر أيها الإخوة في فتح الباري عن بعض السلف أنه سئل عن سبب ثقل الحسنة، سئل عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة، يعني ما الذي يجعل الحسنة ثقيلة مع أن هناك رغبة في القيام بها، وما الذي يجعل السيئة خفيفة مع علم المريد لها أو القائم بها أنها ضارة وأنها قد تكون سبب والعياذ بالله للعار بل وربما لدخول النار. أجاب حقيقة بجواب عظيم، قال: لأن الحسنة حضرت مرارتها، مرارتها يعني ثقلها والمشقة في القيام بها، لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها يعني الأجر والثواب والفضل المترتب عليه فثقلت. قال: فلا يحملنك ثقلها على تركها. والسيئة حضرت حلاوتها، حضرت حلاوتها، اللذة والمتعة بها وجدت وذاقها القائم بها، وغابت مرارتها وهو عاقبتها وما ينتج عنها من الإثم والعقوبة. قال: فلذلك خفت، فلا يحملنك خفتها على ارتكابها. فنسأل الله جل وعلا أن يثقل موازيننا، وأن يكثر حسناتنا، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.